بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم درسا جديدا من شرح نظم الأخطر من الموضع الذي توقفنا عنده في الدرس الماضي، وهو قول المؤلف رحمه الله: فضائل الصلاة. يقول المؤلف: هذا ومندوباتها رفع اليدين في حالة الإحرام حذو الأذنين، وقول مأموم وفز ربنا مع ولك الحمد، وأن يؤمنا من بعد فاتحته غير الإمام في الجهر، والتسبيح في الركوع سام، دعاء ساجد، وأن يطول قراءة في الصبح والظهر تلا، تقصيرها بمغرب وعصر، توسط العشاء دون قصر، وكون صورتك الأولى أطولا، وقبلك التشهد الذي كملا، وحالها المعلوم في السجود وفي ركوعها وفي القعود، وندب القنوت سرا قبل ركوع صبح بعده أحلا، أخفض والدعاء مع تشهد، ثان تيام سلام المبتدي، تحريكه سبابة ما دام في تشهديه قامعا حتى يجي، كره الالتفات تغمض البصر، بسملة تعوذا في الفرض، ركض وقوفه برجل واحدة ما لم يطل قيامه لفائدة، والصفد رجليه وحمل فمه مشوشا أو جيبه أو كمه، وكل ما يلهي عن الخشوع فيها كفكر في الدنا شنيع. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: هذا ومندوباتها رفع اليدين في حالة الإحرام حذو الأذنين. هنا شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان فضائل الصلاة، فذكر أن من فضائلها رفع اليدين في حالة الإحرام حذو الأذنين، أي رفع يديه أي المصلي مطلقا حذو المنكبين، ظهرهما للسماء وبطنهما للأرض على صفة الراهب. هذا ومندوباتها رفع اليدين في الإحرام حذو الأذنين. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه مدا. وقد قال الشوكاني رحمه الله تعالى: الحديث يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وقد قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك. وحكى النووي أيضا عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام. هذا ومندوباتها رفع اليدين في حالة الإحرام حذو الأذنين، وقول مأموم وفز ربنا مع ولك الحمد، وأن يؤمنا من بعد فاتحته غير الإمام في الجهر. كذلك من فضائل الصلاة قول المقتدي والفز، أي قول المأموم والفز عند ربنا ولك الحمد بعد الانتهاء الإمام من قراءة الفاتحة، أو انتهاء الفز من قراءة الفاتحة، أن يقول المأموم والفز اللهم ربنا. عندما يقول سمع الله لمن حمده يقول الإمام، يقول المأموم ويقول الفز اللهم ربنا ولك الحمد. وقول مأموم وفز ربنا مع ولك الحمد، وأن يؤمن بعد، أي بعد قول الفز أو الإمام سمع الله لمن حمده، المسنون يقول اللهم ربنا ولك الحمد، ولا يزيدها إلا الإمام. فالفز يخاطب بسنة، ومندوب مخاطب بسنة وهي سمع الله لمن حمده، ومندوب وهو اللهم ربنا ولك الحمد، والإمام مخاطب بسنة فقط وهي سمع الله لمن حمده، والمأموم مخاطب بمندوب فقط وهو اللهم ربنا ولك الحمد. يقول الإمام سمع الله لمن حمده، يقول هو ربنا ولك الحمد. كذلك من فضائل الصلاة التأمين من بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة. الفز يؤمن مطلقا، والمأموم يؤمن بالسر إن سمع والشهري. عندنا يقول الإمام وللضالين، يقول هو آمين. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة وفي له ما تقدم من ذنبه. وحديث الموطأ أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، ومضى العمل في سائر الأمصار على ذلك. وقول مأموم وفز ربنا مع ولك الحمد وأن يؤمن من بعد فاتحته غير الإمام في الجر وهو الفز والمأموم والتسبيح في الركوع سام. كذلك من فضائل الصلاة التسبيح في الركوع، ويكره الدعاء في الركوع، ويكون التسبيح بأي لفظ كان. سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، أقل ما تحصل به الطمأنينة ثلاثا، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، بعد سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا. وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. والتسبيح في الركوع سام. دعاء الساجد كذلك من فضائل الصلاة الدعاء في السجود. الدعاء في السجود من فضائل الصلاة. وأن يطول قراءة في الصبح والظهر تلا. كذلك تطويل من فضائل الصلاة تطويل قراءة في الصبح بأن يقرأ فيها من طوال المفصل إلا لضرورة أو خوف خروج الوقت. وطوال المفصل من يبدأ من الحجرات إلى سورة عدس، عبس وتولى إن شاءه الأعمى. فيندب القراءة في الصبح والظهر من طوال المفصل إلا لضرورة أو خوف خروج الوقت. والظهر تلا الصبح في التطويل فهو أحط من الصبح عند ابن القاسم وقيل مثله، وذلك لأشهب رحمه الله. دعاء الساجدين وأن يطول قراءة في الصبح والظهر تلا تقصيرها بمغرب وعصر. كذلك من مندوبات الصلاة القراءة باختصار في الظهر والعصر، أن يقرأ بالقصار من سورة والضحى إلى سورة الناس. تقصيرها أي القراءة بمغرب وعصر، أي في المغرب والعصر أن يقرأ بهما من قصار المفصل، وذلك يبدأ من سورة والضحى إلى سورة الناس. وهما سيان في التقصير أي المغرب والعصر، سيان وقيل المغرب أقصر من العصر وعكس بعضهم ذلك. تقصيرها لمغرب وعصر توسط العشاء دون قصر. كذلك من فضائل الصلاة القراءة في العشاء بالتوسط، أن يقرأ بها من وسط المفصل، والوسط أوله يبدأ من سورة عبس وينتهي إلى عند سورة الضحى. ومن الفضائل توسط العشاء بأن يقرأ فيها من وسطه وأوله من سورة عبس وتولى إن شاء العمى إلى سورة والضحى والليل إلى السجى دون قصر، أي دون مانع يمنع من ذلك. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله دعاء الساجدين وأن يطول قراءة في الصبح والظهر تلا تقصيرها بمغرب وعصر توسط العشاء دون قصر. وكون صورتك الأولى أطولا وقبلك التشهد الكملا، أي كذلك من فضائل الصلاة كون الصورة الأولى أطول من الصورة التي تقرأ في الركعة الثانية. في الفرض لا في النفل، وتكره المبالغة في التقصير. وكون صورتك الأولى أطول وقبل كذلك ملي من فضائل الصلاة كونها قبلها على ترتيب المصحف، أي أن تكون الركعة التي قرأت في الصورة الأولى قبل الركعة التي قرأت في التي ستقرأ في الركعة الثانية قبل. وكون صورتك الأولى أطول وقبل كالتشهد الأكمل، أي كذلك يندب كذلك أن يكون التشهد الأول أقصر من التشهد الثاني، يندب تقصير غير جلوس السلام عن جلوسه عن جلوس التشهد الأولى أن يكون أقصر من التشهد من الجلوس الثاني الذي يكون فيه السلام الأخير الذي يكون فيه السلام. وكون صورتك الأولى أطولا وقبلك التشهد الذي كملا، وحالها المعلوم في السجود وفي ركوعها وفي القعود، كذلك من فضائل الصلاة الحالة المعروفة في السجود وهي ما بينها خليل في قوله ووضعهما جلدين حذو أذنيه أو قربهما متوجهتين إلى القبلة بالسجود، ومجافاة رجل فيه بطنه فخذيه ومرفقيه وركوتيه، أن يجافي بطنه عن فخذيه وأن يجافي ومرفقيه عن ركبتيه. هذه الحالة مندوبة كذلك في السجود، هذه الحالة في السجود مندوبة وتندب للرجل، وأما المرأة فتندب أن تكون منضمة، وتكون المرأة في الصلاة منضمة في سائر الحالات كما قال صاحب الرسالة. وحالها المعلوم في السجود وفي ركوعها وفي القعود، كذلك ملي الحالة المعروفة في الركوع وفي الجلوس مندوبة كذلك، أي مندوبات الصلاة حالها المعروفة عند الفقهاء في الركوع بأن ينصب ركبتيه بأن ينصب ركبتيه ويمكن كفيه منهما مفرقا أصابعه ويباعد مرفقيه ويساوي رأسه وعنقه فلا ينكس رأسه ولا يرفعه إلى غير ذلك، فهذه الحالة مندوبة في الركوع. وفي القعود أي كذلك من المندوبات الحالة المعروفة عند العلماء في الجلوس، ويستحب في جميع الجلوس جعل الورك الأيسر على الأرض ورجلاه من الأيمن ناصبا قدمه اليمنى وباطن إبهامه على الأرض وكفاه منفرجتان على فخذه. وهذه الصفة التي ذكرناها تستحب في حق القادر عليها، أما من يعجز عنها لعذر من مرض أو لصعوبة المكان الذي يصلي فيه ليجلس كيفما تيسر له الجلوس. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وحالها المعلوم في السجود وفي ركوعها وفي القعود. وندب القنوت سرا قبل ركوع صبح بعده حلا، أي كذلك من دبات الصلاة القنوت أي الدعاء على المشهور، ويندب أن يكون سرا وأن يكون قبل الركوع وأن يكون في الصبح وجاز بعده بعد الرفع من الركوع، وأن يكون أخفض هذه المندوبات أي أخفض رتبة يندب ولفظه اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحسد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك في الكافرين ملحق. فهذا القنوت يندب أن يكون في الصبح وأن يكون في الركعة الأخيرة وأن يكون بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع، وجاز من نسيه حتى رفع من الركوع جاز له قراءته. وندب القنوت سرا قبل ركوع صبح بعده حلا أخفض. والدعاء مع التشهد إذن كذلك من مندوبات الصلاة الدعاء مع التشهد الثاني، يعني تشهد السلام بأي صيغة، وهذا الدعاء جاز بأي صيغة ودعا بما أحب وإن لدنيا كما قال خليل، ولو قال فلان دعا الله بك كذا لم تبطل شرعا، لا بممتنع شرعا، لا يجوز الدعاء بما هو ممنوع شرعا، كأن يقول اللهم اجعلني نبيا أو ممنوع عادة كاللهم اجعلني أطير في الهواء أو سلطانا أو عقلا كاللهم اجعلني أجمع بين الضدين، والدعاء بما ذكرنا ممنوع وإن كانت الصلاة صحيحة. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونديب القنوت سرا قبل ركع صبح بعده حلا خطب الدعاء مع تشهد إذن تيامون سلام المبتدئ. كذلك من مندوبات الصلاة التيامون بالسلام الأول، وهو الذي أراد بقوله سلام المبتدئ أي المبتدئ بالسلام، أي السلام الأول، السلام عليكم، مندوب التأمين التيامون به. وأما الثاني والثالث فلا تيامون بهما. تحريكه سبابة ما دام في تشهديه قامعا حتى يفيق. كذلك من مندوبات الصلاة تحريكه أي المصلي سبابة من اليمنى يمينا وشمالا، يمينا وشمالا، لا أعلى ولا أسفل خلافا لبعضهم، ما دام معناها مدة دوامه في التشهد يقرأ التشهد. تحريكه سبابة ما دام في تشهده قامعا أي أراد بذلك قمع اللعين حتى يفيق، معناه حتى يسلم من صلاته، وقيل لا يحرك بعد التشهد، وقيل لا تحرك أصلا، وإذا حركها فيكون مادا لها وجاعلا جنبها للسماء، والإبهام بجانبها على الوسطى ممدودة عاقدا الخنصرة والبنصرة والوسطى وأطرافهما على اللحمة التي تحت الإبهام، وهذه صفة مندوبة. تحريكه سبابة ما دام في تشهده قامعا حتى شيء حتى ينتهي من الصلاة. ومن مندوبات الصلاة السدل عند ابن القاسم والرداء، وهو ثوب يجعل على الكتفين، وغير ذلك من مندوبات الصلاة التي لم يذكرها المؤلف، كإنصات المقتدي في الجهر ولو سكت إمامه، والإصرار بالتأمين وتقديمه يديه في السجود وتأخيرهما عند القيام، إلى غير ذلك من الفضائل التي لم يذكرها المؤلف هنا. كره الالتفات تغميض البصر بسملة تعودا في الفرض، أي كذلك شرع الناظم هنا يبين مكروهات التي تكره في الصلاة، فقال كره الالتفات تغميض البصر، يعني أنه يكره في الصلاة الالتفات يمينا وشمالا ولو بجميع الجسد حيث بقية رجلاه للقبلة بلا حاجة، وإلا فلا كراهة، وإن كثر بطلت الصلاة مطلقا، وإن توسط سجد المصلي لسهوه وأبطل تعمده، وإن قل فلا بطل مطلقا. ومثل ذلك فرقعة الأصابع فهي مكروهة في الصلاة. كره الالتفات تغميض البصر، كذلك من مكروهات الصلاة تغميض البصر إلا لخوف نظر محرم أو تشويش كحر أو برد فلا كراهة. ويكره في الصلاة النظر إلى السماء ولو في وقت الدعاء. كره الالتفات تغميض البصر بسملة تعودا في الفرض، كذلك مما هو مكروه البسملة في الفرض والتعود في الفريضة. وهذه الكراهية يكرهان، أي يكره التعوذ والبسملة والفرض، أي يتركهم ويجوزان في النافلة. والأورع الإتيان بالبسملة كما قال القرافي من المالكية، أن الأورع لأن الورع الإتيان بهذه الخروج من الخلاف قبل الفاتحة، والغزالي رحمه الله من الشافعية ذكروا أن الورع الإتيان بها بالبسملة أول الفاتحة خروجا من الخلاف، وذكر الدسوقي رحمه الله تعالى أنه يأتي بها سرا ويكره الجهر بها. ولذا قال محمد مولود في الكثافة: الورع الإتيان بالبسملة اسمع نفسه لدى السرية. كذا وقوفه برجل واحدة ما لم يطل قيامه لزائدة، أي كذلك يكره وقوف الشخص أي اعتماده في الوقوف على رجل واحدة ما لم يطل قيامه، ما لم يطل قيامه لفائدة من استلذاذ بالقراءة ودوام الخشوع مع الأمن من الرياء. كذا وقوفه برجل واحدة ما لم يطل أي اعتماده على رجل واحدة ما لم يطل قيامه لفائدة، وصفد رجليه وحمل فمه مشوشا أو جيبه أو كمه. كذلك يكره على المصلي صفد رجليه أي إقرانهما، إقران الرجلين يكره في الصلاة، وحمل فمه معناها يكره كذلك على المصلي أن يحمل في فمه شيئا يشوش عليه في صلاته، سواء كان حمله في الفم أو في الجيب أو في الكم، فكل ذلك مكروه في الصلاة يكره على المصلي جعله. والصفد رجليه وحمل فمه مشوشا أو جيبه أو كمه، وكل ما يلهي عن الخشوع فيها كفكر في اللنا شنعي. كذلك من مكروهات الصلاة يكره المصلي أيضا كل ما يلهي عن الخشوع، معناها كل ما يلهي عن الخشوع في الصلاة من عبث بلحية أو غيرها كخاتم وغير ذلك يكره على المصلي فعله، معناها وكل ما يلهي عن الخشوع فيها كفكر في الدنيا، معناها ومثل ذلك التفكر في أمور الدنيا شنيع أي قبيح، كل ذلك مكروه في أثناء الصلاة. ومحل الكراهة هنا حيث لم يشغله عنها، فإن شغله حتى لا يدري ما صلى واحدة أو أكثر أو أقل فذلك يبطل الصلاة عنه. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما يلهي عن الخشوع فيها كفكر في الدنيا شنيع مكروه، ما لم يؤدي ذلك إلى حيث لا يدري ما صلى واحدا أو أكثر أو أقل فذلك يؤدي إلى بطلان الصلاة وإعادتها أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا والعمل به، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.